بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، بقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل تتعلق بالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر، والاثنين لمن تعجل، والله تبارك وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيام التشريق الثلاثة تبدأ من بعد يوم العيد، ويوم العيد ليس داخل في التعجل في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فالتعجل يبدأ من أيام التشريق الثلاثة، وهي تبدأ من اليوم الذي يلي يوم العيد، فيكون التعجل في يومين أي في الحادي عشر والثاني عشر، والتأخر ليكون ثلاثة أيام في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعليه فإن اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة ليس فيه تعجل، الحادي عشر من شهر ذي الحجة ليس فيه تعجل، ولهذا يسمى يوم القر، يسمى يوم القر لأن جميع الحجاج يقرون في منى، ليس منهم من ينفر أو يتعجل، وإنما يبدأ التعجل في اليوم الثاني عشر من بعد الزوال، إذا رميت الجمار الثلاث فحينئذ يبدأ التعجل. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين، من تعجل في يومين. ومعلوم أن التعجل يبدأ بعد الزوال، ويصح أن يطلق على اليوم النصف، لأن اليوم الأول هو الحادي عشر واليوم الثاني الثاني عشر، قال: فمن تعجل في يومين، في يومين أي من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، مع أنه لم يتم الثاني عشر، وإنما تعجل بعد الزوال، تعجل بعد الزوال، فبقي قرابة نصف اليوم. لكن اللغة تتسع لإطلاق الجمع، إطلاق الجمع وإطلاق الشيء على بعضه، إطلاق الجمع على المثنى وإطلاق الشيء أيضا على بعضه أو جزء منه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من أتى باليوم الحادي عشر، بات ليلة الحادي عشر ورمى الجمار من بعد الزوال، وبات ليلة الثاني عشر ورمى الجمار بعد الزوال، ثم نفر بعد ذلك فلا إثم عليه. ومن تأخر أن يبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي الجمار من بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ثم ينفر، فأيضا لا إثم عليه، لمن اتقى، أي لمن كان متقيا الله عز وجل في حجه، سواء تعجل أو تأخر. لمن اتقى، أي لمن كان متقيا الله سبحانه وتعالى في حجه، سواء تعجل أو تأخر. وقوله فلا إثم عليه متعلق بقوله لمن اتقى، أي من اتقى الله عز وجل خرج من حجه بلا إثم، فيكون المعنى المقرر في الآية مماثل للمعنى المقرر في الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا إثم عليه. وهذا المعنى للآية استظهره وحققه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة. نعم.
قال حفظه الله: يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، سواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل، ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
عرفنا أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخر والاثنين للمتعجل واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج السبعة. فما الذي يتحقق به هذا الواجب؟ أولا لا شك أن من قضى الليل كله بل والنهار أيضا معه فهو أتم له في نسكه وأكمل في عبادته. والأصل أن تكون ليالي التشريق وأيام التشريق تقضى في منى، ويكون الذهاب إلى مكة لحاجة مثل طواف الإفاضة أو نحو ذلك ثم يرجع، وأما القرار والإقامة ليلا ونهارا فإنه في منى. لكن هذا هو الأولى. لكن بما يتحقق الواجب؟ بما يتحقق الواجب؟ قال أهل العلم: يتحقق ببقائه أكثر الليل، أكثر الليل في منى. وهذه الأكثرية تحصل بالبقاء مدة تزيد على نصف الليل ولو بشيء قليل، تزيد على نصف الليل ولو بشيء قليل، بذلك يكون قد حقق الواجب، سواء ذلك كان ذلك من أول الليل أو من آخر الليل لا حرج في ذلك. ويعرف قدر نصف الليل بالنظر في أذان المغرب في ذلك الوقت وأذان الفجر، والمدة بينهما تقسم على اثنين، فيعرف بها مقدار نصف الليل في تلك الليالي العظيمة المباركة. لكن مهما يكن من شيء فإن بقاء الحاج الليل كله وأيضا نهار أيام التشريق هو الأتم والأكمل له في نسكه. نعم.
قال حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل بالتعجل.
نعم، هنا تنبيه إلى أن التأخر أفضل من التعجل. من تعجل فلا إثم عليه، لكن من تأخر فهو أفضل له، من تأخر فهو أفضل له وأكمل في عبادته. وهذه الأفضلية ترجع لأمور عديدة، منها الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فمن تأخر فقد وافق الشيء الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن التأخر فيه زيادة عمل، أن التأخر فيه زيادة عمل، فيه رمي للجمار في اليوم الثالث، وفيه أيضا امتداد وقت الحج وامتداد الذكر لله سبحانه وتعالى في وقت الحج، وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم لله ذكرا فيه. فالمدة إذا تأخرت يوما ثالثا زادت مدة أيام حجك، مما يكون فيه سعة لك أيضا في مزيد الذكر لله عز وجل الذي يكون من ذكرك لله في الحج. وفي الحديث أن أعظم الناس أجرا في الحج أكثر فيه ذكرا لله، سئل أي الحجاج أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. والأمر الثالث أن من يتأخر أسلم له من ناحية الزحام وكثرة المتعجلين، فإذا تأخر يكون أرفق به وأهون عليه، إضافة إلى ما فيه من الموافقة للسنة وأيضا مزيد العمل والتعبد. نعم.
قال حفظه الله: المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج.
نعم، هذا المبيت لليلة أو لليلتين، لليلتين للمتأخر أو لثلاث ليالي لليلتين للمتعجل وثلاث ليالي للمتأخر، هذا واجب من واجبات الحج، وقد مضى في أوائل الكتاب ذكر الأدلة على ذلك عند الكلام على واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله: ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
هذه مسألة ينبه عليها من أراد التعجل، التعجل في يومين، واليومان هما أوسط أيام التشريق، لأن أيام التشريق ثلاثة: أولها الحادي عشر، وأوسطها الثاني عشر، وآخرها الثالث عشر. فالذي يريد أن يتعجل في الأوسط أي اليوم الثاني، في اليوم الثاني من أيام التشريق، وعرفنا أن اليوم الأول من أيام التشريق لا يتعجل فيه، ومن يتعجل فيه معتقدا أن التعجل في يومين أي يوم العيد واليوم الذي يليه فقد أخطأ كما سبق التنبيه على ذلك وخالف الصواب. والتعجل في يومين إنما هو في أيام التشريق الثلاثة، إما بالحادي عشر والثاني عشر أو بالتأخر للثالث عشر. فهذه مسألة تتعلق بالمتعجل في يومين، إن أراد أن يتعجل فليكن خروجه من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. إن غربت عليه الشمس ولا يزال مستقرا في منى فإنه يلزمه المبيت لليلة الثالث عشر ورمي الجمار يوم الثالث عشر من بعد الزوال. فمن أراد التعجل في يومين فليتنبه لذلك ليكن خروجه من منى قبل غروب الشمس. ومن كان في الارتحال، من كان في الارتحال وغربت عليه الشمس وهو يخرج لا يضره ذلك، لأنه يعد مرتحلا حتى لو كان في حدود منى، لم يزل مثل بعض الناس يحمل أمتعته وإلى آخره ويخرج ثم الزحام يوقفه فلا يتمكن، هذا يعتبر قد خرج قبل الغروب لأن الذي حال بينه وبين الخروج هو الزحام. والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك في موطئه أنه كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق. ما هو أوسط أيام التشريق؟ الثاني عشر. من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمرة من الغد، فلا ينفرن حتى يرمي الجمرة من الغد أي بعد الزوال. معنى ذلك أن يلزم المبيت لليلة الثالث عشر ومن ثم رمي الجمار في يوم الثالث عشر ثم ينفر متأخرا وليس متعجلا. نعم.
قال حفظه الله: ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين
رمي الجمرات في أيام التشريق،
رمي الجمرات في أيام التشريق رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، فقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.
نعم.
وليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة، وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات
الملتقط
7 حصيات وهو من مراسيل عبد الله.
لا أعد. نعم أعد. وفيه أن الملتقط،
وفيه أن الملتقط 7 حصيات وهو من مراسيل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك بالمبيت بمزدلفة.
نعم.
مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا.
نعم، هذه مسائل تتعلق برمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة. الجمرات أي الصغرى والوسطى والكبرى، والكبرى هي العقبة التي ترمى يوم النحر. فهذا الرمي للجمرات سبق البيان أنه واجب من واجبات الحج، من المسائل التي تتعلق برمي الجمار أنه ليس للقط الحصى حصى الجمرات مكان معين يفضل أن تلتقط منه، خلافا لما يظنه عدد من العوام أن الأفضل أن تلتقط كلها من المزدلفة، بل إن عددا منهم أول ما يصل إلى المزدلفة يبادر إلى التقاط الجمرات من المزدلفة، التقاط حصى الجمرات من المزدلفة. فليس هناك مكان معين، سواء التقطت من المزدلفة أو من منى أو من مكة، الأمر في ذلك واسع. وأيضا لا يلزم أن يكون الرامي للجمرات هو الملتقط لحصى الجمار، بل لو التقطها له آخر أو وجدها مع شخص يبيع الحصيات واشتراها منه، الأمر في ذلك واسع. وأيضا لا يلزم التقاطها كلها في وقت واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقط حصى الجمار كلها في وقت واحد، وإنما التقط له الفضل بن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات للجمرة التي هي جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، 7 حصيات، لم يلتقط له 70 حصاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيتأخر، ما التقط له 70، وإنما التقط له 7 حصيات التي ترمى في يوم النحر. ولهذا الأولى والله أعلم أن يكون الالتقاط لحصى الجمار كل يوم بيومه يلتقط الذي يتعلق بذلك اليوم، فيوم العيد 7، واليوم الذي يليه 21، واليوم الذي يليه 21، والثالث أيضا 21 للمتأخر، هذا هو الأولى. وإن التقطها كلها لا حرج عليه، لكن الأوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقط كل يوم من هذه الحصيات في يومه. لاحظ هنا في الحديث، حديث الفضل بن عباس وهو في صحيح مسلم، قال حتى دخل محسرا وهو من منى، حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف. معنى ذلك أن الناس من محسر سيلتقطون، ونبههم على حجم الحصات، قال عليكم، قال صلوات الله وسلامه عليه، عليكم بحصى الخذف التي ترمى به الجمرة، عليكم بحصى الخذ. فإذا كانوا يلتقطون من محسر، خلافا لما يظن العوام أن التقاط الجمرات من المزدلفة أو لا بد أن يكون من المزدلفة، بل الجمرات تلتقط من المزدلفة ومن محسر ومن منى عموما وأيضا من مكة. الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وهنا في الحديث، حديث الفضل الآخر، قال له النبي هات فالقط لي حصى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى بنفسه، وإنما التقط له الحصى الفضل بن عباس. فهذا فيه أنه لا يلزم من أراد الرمي أن يلتقط لنفسه، سواء التقط لنفسه أو التقط له غيره أو اشتراه أيضا، فالأمر في ذلك واسع. قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ. من الذي وجه لهذا الحجم مثل حصى الخذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما مر في حديث الفضل الأول، قال عليكم بحصى الخذ، عليكم بحصى الخذ، يعني به ترمون وإياكم والغلو، كما في الحديث الآخر قال مثل حصى الخذ فوضعتهن في يده. فقال بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، يشير للناس، يشير عليه الصلاة والسلام للناس والحصى في يده، يقول بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصاة الخذف ما هي؟ لابد كل من يرمي الجمار أن يعرف حصاة الخذف ما هي، حتى لا يزيد على حصاة الخذف. الخذف ما هو؟ الخذف هو وضع الحصاة على الإبهام، وضع الحصاة على الإبهام وقذفها بالسبابة، هذه الطريقة تسمى خذف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، وقال إنه يكسر السن ويفقع العين ولا ينكأ في العدو، يعني ما يفيد لو تدرب إنسان على الخذف وصار ماهرا فيه بحيث أنه بالخذف يصيب ما يريد، فإن هذا الخذف لا ينكأ في العدو. لو جاء للقتال وملاقات العدو وهو ماهر في الخذف، هل يفيد في ملاقات الأعداء؟ قال لا ينكأ في العدو، لا ينكأ في العدو، لأن لو كان ماهرا وجاء بالحصى معه ويخذف على الأعداء هذا لا يفيد في القتال ولا ينكأ في العدو، لكنه مضر، يكسر السن ويفقع العين. من كان يلهو بالخذ قد تقع الحصاة على عين صاحبه أو قريبه أو من أمامه فيفقع العين ويكسر السن، فنهى عنه. وأحد الصحابة هجر ابنا له حتى الموت، هجره حتى الموت، وجده يخذف فنهاه، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، ثم رآه مرة أخرى يخذف فقال أنهاك عن الخذف وأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتخذف، لا أكلمك حتى أموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، لكن الشاهد أن حصاة الخذف هي الحصاة الصغيرة التي قال العلماء رحمهم الله تعالى بأنها بحجم الحمصة، بحجم الحمصة، قالوا أيضا في وصفها أصغر من البندقة وأكبر من حبة الفول، وحبة الفول أيضا أحجام، بعض حبات الفول كبيرة جدا قد لا ينضبط بها الوصف، لكن ذكر هذا في بعض الكتب تقريبا أصغر من البندقة وأكبر من حبة الفول وفي حجم الحمصة. الشاهد حصاة الخذف هي الحصاة التي يمكن أن توضع على الإبهام من أجل أن يخذف بها. معنى ذلك أن الحجر الحصات الكبيرة التي لا تعد حصات خذف لا يرمى بها، وأيضا القطعة الصغيرة من الحصى مثل حبات التراب أو أكبر منها بقليل أيضا هذا لا يعتبر، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. فأراهم عليه الصلاة والسلام الحصيات وقال بمثل هؤلاء فرموا مرتين يعيدها، ثم يقول وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وانظر ماذا يصنع عدد من الناس عند رمي الجمار، انظر ماذا يصنع عدد من الناس عند رمي الجمار من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من رمي بحذاء أو علبة عصير أو قطعة من الخشب أو حجر كبير أو غير ذلك، هذا كله ليس من دين الله، هذا من الغلو الخارج عن إطار هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال عليكم بحصى الخذف، حدد ذلك وأراه الناس في يده وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين. نعم.
قال حفظه الله: على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي، لأن الوضع ليس برمي.
هذه أيضا مسألة تتعلق بالرمي. على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، أن حصاه وقع في المرمى. والمرمى الآن في وقتنا الحاضر واسع جدا، واسع جدا، وجهاته أيضا واسعة، ويستطيع أن يقف حول المرمى أعداد كبيرة جدا من الناس، والشاخص الذي في وسط المرمى لو أصابته الحصاة ما ترتد، يعني صنع بطريقة بحيث لا ترتد الحصاة وإنما تسقط في المرمى. والمطلوب ليس رمي الشاخص وإنما رمي الحصاة في المرمى، رمي الحصاة في المرمى. ترمى هذه الحصيات حصاة حصاة، واحدة واحدة، لا يرمي السبع دفعة واحدة، الرمى السبع دفعة واحدة لم يعتبر إلا واحدة، فيرمي السبع واحدة واحدة يكبر مع كل حصاة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن رمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله، فيحافظ الرامي للجمار على الذكر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، والرمي إنما شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى تكبيرا مع كل حصاة. عليه أن يتحقق من وقوع الحصاة في المرمى، يتحقق من ذلك، ولا يرمي السبع دفعة واحدة، ولا أيضا يضعها وضعا في المرمى، لا يضع الحصيات وضعا في المرمى، يقف عند المرمى ويضعها هكذا، هذا لا يعتبر رميا، بل ترمى حصاة حصاة كما هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاثة فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، رواه البيهقي لحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرم فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
نعم، الرمي وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد زوال الشمس، يبدأ من بعد زوال الشمس. أما في يوم النحر فإنه كما تقدم يبدأ من صبيحة يوم النحر إلى غروب الشمس، والضعفة والنساء لهم رخصة أن يرموا حتى قبل الفجر في آخر الليل من ليلة مزدلفة. ومن لم يتمكن أيضا من الرمي يوم النحر في النهار له أن يرمي ليلا بعد الغروب، له أن يرمي ليلا بعد الغروب. فوقت الرمي يوم النحر واسع جدا، والرمي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد زوال الشمس ويمتد إلى ما بعد الغروب، يمتد إلى ما بعد الغروب. يعني من لم يستطع أن يرمي بعد الظهر ولا بعد العصر له أن يرمي بعد المغرب وبعد العشاء، فوقت الرمي ممتد ولا يضايق نفسه في وقت اشتداد الزحام، وإنما يختار الأوقات الأيسر والأرفق به والأقل كثافة للحجاج عند المرمى، والوقت واسع، الوقت وقت الرمي واسع، ولا يرمي إلا بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد أن زالت الشمس. وجاء عن ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نتحين أي نتحرى، ننتظر الحين، الوقت، وقت الزوال. فإذا زالت رمينا حرصا على العمل بما كان عليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، لا ترمى حتى تزول الشمس. نعم.
قال حفظه الله: يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام.
فيما يتعلق باليوم الثالث عشر، فيما يتعلق باليوم الثالث عشر من أيام التشريق ينتهي بغروب الشمس، لا يمتد الرمي ليلا مثل اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإنما ينتهي بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي، فمن كان قد قصر في الرمي أو تأخر في الرمي إلى الغروب فبعد الغروب ليس وقت رمي، فاته وقت الرمي، ويكون بذلك قد فاته أداء هذا الواجب من واجبات حجه، ومن ترك واجبا فعليه دم، كما مر معنا من قول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. فيكون عليه في هذه الحالة شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنه. نعم.
قال حفظه الله: يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصايات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
نعم. رمي الجمرات الثلاث يكون مرتبا وفق الترتيب الذي جاء في السنة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، والصغرى هي التي تلي منى، الصغرى هي التي تلي منى، تلي مسجد الخيف من منى، والكبرى هي التي من جهة مكة. فالذي يأتي لرمي الجمار من منى، الذي يأتي إلى الجمرات من منى، أول ما يصادفه الجمرة الصغرى، لكن الذي يأتي لرمي الجمرات من مكة أول ما يصادفه الكبرى، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا بد من هذا الترتيب، ولو عكس لم يصح الرمي، لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى أو بدأ بالوسطى ونحو ذلك لا يصح، لا بد أن يؤتى بها مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إنما رماها في أيام التشريق الثلاثة على هذا النحو، الأولى والتي هي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أيضا يلاحظ ويهتم بهذا الأمر الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، أما الجمرة الكبرى فليس بعدها دعاء، وإنما يرميها وينصرف في أيام التشريق الثلاثة، وهو من مواطن الدعاء العظيمة التي يستحب للمسلم أن يدعو وأن يطيل الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، فهذا من مواطن الدعاء التي يتحرى فيها الدعاء. وكنا عرفنا أن في الحج ستة مواطن عظيمة يتحرى فيها الدعاء: في عرفة ومزدلفة بعد الفجر، وعلى الصفا، وعلى المروة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى. في كل هذه المواطن الستة يشرع لك أن تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذه المواطن كلها من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، يتحرى فيها الدعاء. وقد جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، ما هو مسجد منى؟ مسجد الخيف، التي تلي مسجد منى أي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، يتقدم أمامها، وأنت تراعي عندما تتقدم أن تبتعد عن الزحام الذي حول الجمرة حتى تستطيع أن تدعو مطمئنا دون أن يحصل لك مزاحمة، ودون أيضا أن تؤذي من هم قريبين من الجمرات بوقوفك، تبتعد عن الزحام قليلا وتقف مطمئنا مستقبل القبلة تدعو الله سبحانه وتعالى. قال وكان يطيل الوقوف، وكان يطيل الوقوف أي في هذا الدعاء، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. أنت ستكون في مكان منبسط، لا 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 يوجد وادي، وإنما في مكان منبسط في أي دور من الأدوار التي تكون فيها، فتتجه جهة اليسار بعد الرمي للجمرة، تتجه الجهة اليسرى مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه، مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها أي للدعاء مثل ما وقف عند الصغرى والوسطى. نعم.
قال حفظه الله وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
نعم. ترمى الجمرات الثلاث من أي جهة، لا يلزم أن يكون الرمي من جهة معينة، وإنما ترمى من كل جهة. وفيما يتعلق بجمرة العقبة، إن تيسر أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره فهكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما روى ابن مسعود وقف في ذلك الموقف عند الرمي وقال رضي الله عنه وأرضاه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا الموضع. إن تيسر أن يرمي من هذه الجهة، وإلا رمى جمرة العقبة من أي جهة، وإلا رماها من أي جهة. وتخصيص ابن مسعود لسورة البقرة لعله لكون هذه السورة بين فيها أحكام الحج، ومن ذلكم رمي الجمار. نعم.
قال حفظه الله تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج
وبعدها
وبعدها في شهر الحج وبعده، والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره.
نعم. هذه مسألة تتعلق بالنيابة في الرمي، النيابة عن الغير في الرمي، ولا يكون النائب في الرمي إلا من الحجاج، لا تصح إنابة شخص لم يحج في تلك السنة، وإن رمى لا يعتبر رميه، وإنما الإنابة في الرمي تكون من الحجاج. والإنابة في الرمي تكون عن الصغير وعن العاجز وعن المرأة الضعيفة وعن المرأة الحامل تخشى على جنينها، فهؤلاء كلهم يصح إنابتهم. أما الشخص القوي القادر بنفسه فلا تصح نيابته للغير ما دام قادرا على الرمي بنفسه. والرمي هو العمل الوحيد من أعمال الحج الذي تصح فيه النيابة، أما ما سوى ذلك من أعمال الحج لا بد أن يقوم به الحاج بنفسه، لا يصح أن ينوب غيره عنه في الطواف، لا يصح أن ينوب غيره عنه في السعي، أو ينوب غيره عنه في المبيت مثلا، أو ينوب غيره عنه في الوقوف بعرفة أو غير ذلك. كل أعمال الحج ليس فيها نيابة، كل عمل منها لا بد أن يأتي به الحاج بنفسه، إلا الرمي فإنه تصح فيه النيابة من الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بنفسه. نعم.
قال حفظه الله: أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات. عن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.
هذه آخر المسائل التي تتعلق برمي الجمرات، وهي بيان أصل الرمي، بيان أصل الرمي، وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه في مواضع الجمرات، عرض له ثلاث مرات في مواضع الجمرات، في موضع كل جمرة من الجمرات الموجودة الآن عرض له ثلاث مرات، فكان إبراهيم في كل موضع يعرض له يرميه بسبع حصيات، فبقيت هذا العمل شعيرة من شعائر الحج. وأعمال الحج كلها عملا عملا يذكر بالأنبياء ومقاماتهم العظيمة، أعمال الحج كلها تذكر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، مسجد الخيف، يقول عليه الصلاة والسلام: صلى في هذا المسجد 70 نبيا. فأعمال الحج تذكر بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا هذا فيه أن أصل الرمي هو عروض الشيطان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواضع، فكان عليه الصلاة والسلام في كل موضع يعرض له يرميه بسبع حصيات، فمضت هذه شعيرة وسنة يفعلها المسلمون في حجهم لبيت الله الحرام. نعم.
قال حفظه الله: طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك.
نعم.
يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية.
نعم.
إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة.
هذه مسائل تتعلق بطواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج، وهو آخر أعمال الحج، والحج يبدأ بالطواف وينتهي بالطواف. يبدأ بالطواف بالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم، والمتمتع طواف العمرة، وينتهي عند هؤلاء جميعا بطواف الوداع. وعرفنا فيما سبق أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، واجبات الحج سبعة آخرها طواف الوداع. وعرفنا أيضا فيما سبق أن الأطوفة في الحج ثلاثة أنواع: مستحب وهو طواف القدوم، وركن وهو طواف الإفاضة، وواجب وهو طواف الوداع. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يلزم كل من حج بيت الله ألا يغادر مكة إلا بعد أن يطوف سبعة أشواط ببيت الله، يصلي من بعدها ركعتين ثم يغادر، ويكون هذا الطواف هو آخر عهده بالبيت، ولهذا يكون هو آخر الأعمال، يكون هذا الطواف هو آخر الأعمال. لا يصح أن يطوف ثم يذهب ويرمي الجمرة ويغادر، بل لا بد أن يكون هذا الطواف هو آخر أعمال الحج، فبعده يغادر، بعده يغادر مكة، فيكون آخر أعماله الطواف بالبيت، وهو واجب، ولم يرخص عليه الصلاة والسلام بتركه إلا للحائض والنفساء كما تقدم. أما العمرة فلا يجب فيها طواف الوداع، وإنما طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وإنما طواف الوداع واجب من واجبات الحج. من الحجاج من يؤخر طواف الإفاضة، من الحجاج من يؤخر طواف الإفاضة إلى حين المغادرة، له ذلك. الأفضل كما قدمت أو كما تقدم أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر ويسعى بعده، هذا هو الأفضل، وكل ما بادر لأدائه فهو أفضل مسارعة في الخيرات. لكن إن أخره إلى حين الوداع لا حرج عليه. فإذا طاف للإفاضة وسعى وغادر، إذا طاف للإفاضة وسعى وغادر، فهو في هذه الحالة يعتبر آخر أعماله الطواف، يعتبر آخر أعماله الطواف، وكونه سعى بعد ذلك لا يؤثر، لأن السعي تابع للطواف، لأن السعي تابع للطواف. بعض الجهال عندما ينتهي في طواف الوداع يخرج من الحرم على الوراء القهقرة، أي على الوراء، يمشي على الخلف، وهذا العمل ليس من دين الله، هذا العمل ليس من دين الله تبارك وتعالى، بل هو من محدثات الجهال والطغام والعوام والجهال. نعم.
قال حفظه الله: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية، يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب
ويحذر
الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. فقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن من قبل الحج، فيتحول بذلك من الأحسن إلى الأحسن،
من الحسن
إلى الأحسن، ومن السيء إلى الأحسن، ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 و400 وألف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه خاتمة الرسالة تتعلق بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة المسجد النبوي مستحبة، ويشد الرحل، يشد الرجل رحله من بلده إلى المدينة من أجل الزيارة، زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا الحديث فيه أن الرحال لا تشد بنية التعبد لأي بقعة في الدنيا إلا لهذه الثلاثة المساجد، لا تشد لأي بقعة، ليس لأي مسجد وإنما لأي بقعة بنية التعبد إلا لهذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ولهذا يشرع لكل من أراد المجيء إلى المدينة أن تكون النية في الزيارة زيارة المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل صلى فيه ركعتين، وأيضا حافظ على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد مفترضا ومتنفلا، يحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد. وأيضا بعد زيارة لمسجده صلوات الله وسلامه عليه يشرع له زيارة ما تشرع زيارته في المدينة، فيزور مسجد قباء يصلي فيه، من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ويزور قبور البقيع، ويزور قبور الشهداء. وأن يكون الغرض من هذه الزيارة تذكر الآخرة، زور القبور فإنها تذكركم الموت، قاله رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الدعاء للموتى، الدعاء للموتى، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والميت يدعى له، الميت يدعى له، ولا يدعى من دون الله لأنه لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره. فالميت يدعى له، يدعى له بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، يدعى له. وبهذا يستفيد الزائر والمزور، الزائر يستفيد ثواب الدعاء لهؤلاء الأموات ويستفيد تذكر الآخرة، والأموات يستفيدون دعوات الزائرين لهم بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار. فهذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يكون الغرض منها الالتجاء والعياذ بالله إلى الأموات والطلب منهم وعرض الحاجات عليهم، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، الذي لا ينفع المزور ويضر الزائر، لا ينفع المزور ويضر الزائر الذي أشرك بالله تبارك وتعالى الأموات دعاء واستغاثة وسؤالا وطلبا إلى غير ذلك. ومما ينبه عليه أن زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلازم بينه وبين الحج، يعني ليس هو جزء من أعمال الحج، لكن إن حصل في حجه وعمرته زار المسجد النبوي فهذه خيرات اجتمعت له، لكنه لا ليس جزءا من أعمال الحج، فلا يلزم الحج الزيارة، ولا يلزم أيضا من زار المسجد الحج، بل هو عمل منفصل. إن تمكن الحاج من الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة فهذه خيرات عظيمة اجتمعت له في سفرة واحدة. وبهذا ينتهي المسائل المقررة في هذه الرسالة وفيما يتعلق بالمدينة وزيارتها وآدابها. فثمة رسالة بعنوان للشيخ الوالد حفظه الله، عنوانها فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وهي توزع في الأماكن التوزيع التي حول المسجد النبوي. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يجعله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يغفر للجميع ذنبهم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونبه أن غدا سيكون الدرس بعد صلاة الفجر، غدا سيكون الدرس بعد صلاة الفجر في الكرسي الذي خلف هذا الكرسي، بعد صلاة الفجر إن شاء الله، وبعد العصر لا يوجد درس غدا، ومن بعد هذا الدرس تتوقف الدروس، من بعد درس الغد بعد الفجر تتوقف الدروس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. وستكون القراءة غدا بعد الفجر في رسالة بعنوان مقاصد الحج، وهي مطبوعة وتوزع أيضا في الأماكن التي توزع فيها الكتب حول المسجد النبوي، فغدا بعد الفجر ستكون قراءة لهذه الرسالة ونكملها في مجلس واحد إن شاء الله تعالى. نعم. قبل الأسئلة كما هي العادة سؤال للإخوة الزائرين وهدية المجيب نسختي هذه. الأطوفة التي في الحج ثلاثة، أحدها فرض والثاني واجب والثالث مستحب، فما هي؟ أنا أريد أن أختار أحد الحجاج ولا الطلاب الموجودين معنا، أنا بختار آخر واحد. بنجرب صوتك. السلام. طواف الإفاضة، ها؟ نعم. طواف الوداع واجب، وطواف إيش؟ أيوة. ما حكمه؟ أيوة مستحب. هذه نسختك الله يحفظك، أرسلها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل يصح المبيت في العزيزية علما بأنني ليس لي خيمة في منى؟
الأصل أن يكون المبيت في منى، ويجتهد الحاج أن يكون مبيته في منى، هذا هو الأصل. وإذا لم يجد في منى يبات في أقرب مكان إليها، سواء من جهة العزيزية أو من جهة مزدلفة، فالأصل أن يكون مبيته ليالي أيام التشريق الثلاثة في منى. نعم.
هذا سائل يقول: هل من السنة الحرص على قصد مسجد الخيف للصلاة؟
إن تيسر للإنسان الذهاب إليه ومثلا استماع ما يكون فيه من دروس ونحو ذلك، وإلا فإنه لا يلزمه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: اعتمرت قبل أيام بنية الحج ولن أحج لأنني ما حصلت على تصريح، هل علي فدية؟
لا، ليس عليك، أديت العمرة، إن تيسر لك الحج تحج، وإلا فلا، ليس عليك شيء. نعم.
هذا سائل يقول: لماذا جعل رمي الجمرات في الحج وما الحكمة؟
عرفنا أن أصل رمي الجمرات القصة التي حصلت لإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، فأصل الرمي هو تلك القصة، عرض له الشيطان في المواضع نفسها ثلاث مرات، فكان في كل مرة يرميه بسبع حصيات، فمضت هذه شعيرة من شعائر حج بيت الله الحرام، وشرع الرمي لإقامة ذكر الله كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
هذا سائل يقول: ذكرتم أنه لا يجوز دعاء الأموات، فهل يجوز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم؟
دعاء الأموات شرك ناقل من الملة، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا الله جل وعلا. وأيضا الطلب من الأموات كان يخاطب ميتا نبيا أو صحابيا أو وليا، كان يقول: اشفع لي عند الله، أو يقول له استغفر لي، أو نحو ذلك، فهذا أيضا كله لا يجوز، بل ألحقه أهل العلم بالشرك، لأن فيه مخاطبة للأموات بالدعاء والسؤال والطلب، لأن فيه مخاطبة لهم والتجاء إليهم وطلب منهم. ومن أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا عند يوم القيامة فليطلب ذلك من الله، وليتبع رسول الله، بهذين الأمرين تحصل على هذا، فلتطلب ذلك من الله، قل في دعائك: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. الله يقول في القرآن قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، ولا يشفع لأحد إلا برضا منه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. فالذي يريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له فليطلب ذلك من الله، وليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد وعملا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة تنال بالإخلاص والتوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وتطلب من الله، تطلب من الله. وبعضهم يستدل على طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذه الآية، هذه الآية إنما كانت في حياته حيث كان يؤتى إليه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يستغفر فيستغفر. أما بعد موته فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بل جاء في صحيح البخاري فيما يخص النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لعائشة رضي الله عنها، قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى هذا؟ ما معنى قوله في صحيح البخاري قول إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ ما معنى، ما معنى هذا التقييد؟ ما معنى قوله لا لعائشة إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ ماذا نفهم من هذا؟ والحديث في صحيح البخاري أنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد، أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد. فالشاهد أن من أراد أن يكون ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل ذلك من الله جل وعلا، وليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول تقوم الحملة بالتعجل من منى يوم 12 ويكون الرمي بعد الفجر، فما الحكم في الالتزام بالبرنامج علما بأن معي زوجتي؟
مر معنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم. ومر معنا قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نعم.
يقول هل يجوز أن أحج عن شخص وهو يعطيني مالا مثلا 5000 ريال؟
العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون في هذه المسألة بين أمرين: أن يأخذ المال ليحج، أو أن يحج ليأخذ المال. فرق بين هاتين الصورتين. من يأخذ المال ليحج يعني رغبته في الحج وشهود المناسك وأن يكون مع الحجاج، لكن ليس عنده مقدرة مالية، فوجد شخصا عاجز بدنيا وعنده قدرة مالية فقبل النيابة عنه ليس لأجل المال وإنما من أجل الحج، يشتاق إلى الحج وتطمع نفسه في أداء الحج، لكن ليس عنده قدرة مالية فقبل النيابة لا لأجل المال وإنما من أجل الحج، فهذه الصورة صحيحة. أما الشخص الآخر فهمه المال وليس الحج، همه ومقصده المال وليس الحج، فهو حج ليأخذ، حج ليأخذ، فهذه الصورة هي التي تمنع. نعم.
هذا سائل يقول: هل السعي بين الصفا والمروة ملازم لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟
طواف الوداع ليس بعده سعي، طواف الوداع ليس بعده سعي، إلا من أخر طواف الإفاضة فجعله وداعا وطاف بعده، وإلا طواف الوداع ليس بعده سعي، لا يلازمه السعي. وطواف القدوم ليس بعده سعي إلا لمن رغب في تقديم السعي، القارن والمفرد له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم أو يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة أيضا ليس بعده سعي إلا على المتمتع أو القارن والمفرد الذي لم يسع بعد القدوم، أما من سعى القارن والمفرد الذي سعى بعد القدوم فليس عليه بعد سعي بعد طواف الإفاضة. فقول السائل هل السعي ملازم لهذا الطواف، جوابه بهذا التفصيل الذي مر معنا. نعم.
هذا سائل يقول: سائق ما يريد أن يذهب إلى الميقات، هل أستطيع أن أحرم في البيت؟
سائق، نعم،
يقول سائق ما يريد أن يذهب إلى الميقات، هل أستطيع أن أحرم في البيت؟
لعل مراده لا يريد أن يقف في الميقات، وإلا الطريق هو مرورا بالميقات، فلك أن تحرم بالبيت وتغتسل وتتهيأ وتلبس الإحرام، وإذا حاذيت الميقات تلبي، وإذا حاذيته في الخط وصرت بمحاذاة الميقات تلبي، ولا يلزمك النزول إلى المسجد، تلبي وأنت في السيارة بالمحاذاة. نعم.
هذا يقول: متى يكون الاطباع والرمل في أي أنواع الطواف؟
الاطباع وهو لبس الرداء بجعل طرفي الرداء على العاتق الأيسر وباقيه تحت إبط الإنسان الأيمن بحيث تكون الكتف اليمنى مكشوفة، هذا إنما يكون عند طواف القدوم للقارن والمفرد وعند طواف العمرة، وعند طواف العمرة. والرمل للأشواط الثلاثة في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. نعم. والاطباع يكون في الأشواط السبعة كاملة، أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط.
هذا سائل يقول: هل أشتري سبع بدنة أو سبع بقرة بالكيلو الأضحية؟
لا، هو الـ 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 ليس هو شراء للسبع، وإنما اشتراكهم في السبع، بحيث يشترك ثلاثة بشراء بدنة، يشترك سبعة في شراء بدنة أو بقرة، ثم تقسم على سبعة، تقسم على سبعة، وإن اشتركوا فيها وأهديت بكاملها إلى مجموعة من الفقراء أو نحوه دون تقسيم دقيق لها إلى سبعة أقسام لا يلزم ذلك، لكن يتحقق المقصود بأن يشترك السبعة في بدنة سواء في الهدي أو الأضحية أو الفدية. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج أن يسعى قبل طواف الإفاضة؟
إن حصل ذلك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج، لكن الأصل كما تقدم معنا أن يؤتى بهذه الأعمال مرتبة. نعم.
هل يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة والوداع أن يشتري شيء من المتاع والهدايا؟
إن كان على طريقه لحاجته من طعام أو شراب فله ذلك. أما أنه يجعل بعد الطواف تسوق وبقاء في الأسواق ونحو ذلك فإنه في هذه الحال يكون آخر عهده السوق وليس البيت. لكن إن أخذ حاجة من طعامه أو رأى شيئا في طريقه اشتراه فلا حرج عليه في ذلك، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم يسر لحجاج بيتك حجهم، اللهم واجعله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، بقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل تتعلق بالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر، والاثنين لمن تعجل، والله تبارك وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيام التشريق الثلاثة تبدأ من بعد يوم العيد، ويوم العيد ليس داخل في التعجل في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فالتعجل يبدأ من أيام التشريق الثلاثة، وهي تبدأ من اليوم الذي يلي يوم العيد، فيكون التعجل في يومين، أي في الحادي عشر والثاني عشر، والتأخر ليكون ثلاثة أيام في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعليه فإن اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة ليس فيه تعجل، الحادي عشر من شهر ذي الحجة ليس فيه تعجل، ولهذا يسمى يوم القر، يسمى يوم القر، لأن جميع الحجاج يقرون في منى، ليس منهم من ينفر أو يتعجل، وإنما يبدأ التعجل في اليوم الثاني عشر من بعد الزوال، إذا رميت الجمار الثلاث، فحينئذ يبدأ التعجل. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين، من تعجل في يومين. ومعلوم أن التعجل يبدأ بعد الزوال، ويصح أن يطلق على اليوم والنصف، لأن اليوم الأول هو الحادي عشر، واليوم الثاني الثاني عشر. قال: فمن تعجل في يومين، في يومين أي من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، مع أنه لم يتم الثاني عشر، وإنما تعجل بعد الزوال، تعجل بعد الزوال، فبقي قرابة نصف اليوم. لكن اللغة تتسع لإطلاق الجمع، إطلاق الجمع وإطلاق الشيء على بعضه، إطلاق الجمع على المثنى وإطلاق الشيء أيضا على بعضه أو جزء منه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من أتى باليوم الحادي عشر، بات ليلة الحادي عشر ورمى الجمار من بعد الزوال، وبات ليلة الثاني عشر ورمى الجمار بعد الزوال، ثم نفر بعد ذلك فلا إثم عليه. ومن تأخر، أي يبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي الجمار من بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ثم ينفر، فأيضا لا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن كان متقيا الله عز وجل في حجه، سواء تعجل أو تأخر، لمن اتقى أي لمن كان متقيا الله سبحانه وتعالى في حجه، سواء تعجل أو تأخر. وقوله فلا إثم عليه متعلق بقوله لمن اتقى، أي من اتقى الله عز وجل خرج من حجه بلا إثم، فيكون المعنى المقرر في الآية مماثل للمعنى المقرر في الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا إثم عليه. وهذا المعنى للآية استظهره وحققه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية الكريمة. نعم.
قال حفظه الله: يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، سواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
عرفنا أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخر والاثنين للمتعجل واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج السبعة. فما الذي يتحقق به هذا الواجب؟ أولا، لا شك أن من قضى الليل كله بل والنهار أيضا معه فهو أتم له في نسكه وأكمل في عبادته. والأصل أن تكون ليالي التشريق وأيام التشريق تقضى في منى، ويكون الذهاب إلى مكة لحاجة مثل طواف الإفاضة أو نحو ذلك ثم يرجع، وأما القرار والإقامة ليلا ونهارا فإنه في منى. لكن هذا هو الأولى. لكن بما يتحقق الواجب؟ بما يتحقق الواجب؟ قال أهل العلم: يتحقق ببقائه أكثر الليل، أكثر الليل في منى. وهذه الأكثرية تحصل بالبقاء مدة تزيد على نصف الليل ولو بشيء قليل، تزيد على نصف الليل ولو بشيء قليل، بذلك يكون قد حقق الواجب، سواء ذلك كان ذلك من أول الليل أو من آخر الليل لا حرج في ذلك. ويعرف قدر نصف الليل بالنظر في أذان المغرب في ذلك الوقت وأذان الفجر، والمدة بينهما تقسم على اثنين، فيعرف بها مقدار نصف الليل في تلك الليالي العظيمة المباركة. لكن مهما يكن من شيء فإن بقاء الحاج الليل كله وأيضا نهار أيام التشريق هو الأتم والأكمل له في نسكه. نعم.
قال حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.
نعم، هنا تنبيه إلى أن التأخر أفضل من التعجل. من تعجل فلا إثم عليه، لكن من تأخر فهو أفضل له، من تأخر فهو أفضل له وأكمل في عبادته. وهذه الأفضلية ترجع لأمور عديدة، منها الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فمن تأخر فقد وافق الشيء الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن التأخر فيه زيادة عمل، أن التأخر فيه زيادة عمل، فيه رمي للجمار في اليوم الثالث، وفيه أيضا امتداد وقت الحج وامتداد الذكر لله سبحانه وتعالى في وقت الحج، وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم لله ذكرا فيه. فالمدة إذا تأخرت يوما ثالثا زادت مدة أيام حجك، مما يكون فيه سعة لك أيضا في مزيد الذكر لله عز وجل الذي يكون من ذكرك لله في الحج. وفي الحديث أن أعظم الناس أجرا في الحج أكثر فيه ذكرا لله، سئل أي الحجاج أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. والأمر الثالث أن من يتأخر أسلم له، أسلم له من ناحية الزحام وكثرة المتعجلين، فإذا تأخر يكون أرفق به وأهون عليه، إضافة إلى ما فيه من الموافقة للسنة وأيضا مزيد العمل والتعبد. نعم.
قال حفظه الله: المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج.
نعم، هذا المبيت لليلة أو لليلتين، لليلتين للمتأخر أو لثلاث ليالي لليلتين للمتعجل وثلاث ليالي للمتأخر، هذا واجب من واجبات الحج، وقد مضى في أوائل الكتاب ذكر الأدلة على ذلك عند الكلام على واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله: ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
هذه مسألة ينبه عليها من أراد التعجل، التعجل في يومين، واليومان هما أوسط أيام التشريق، لأن أيام التشريق ثلاثة: أولها الحادي عشر، وأوسطها الثاني عشر، وآخرها الثالث عشر. فالذي يريد أن يتعجل في الأوسط أي اليوم الثاني، في اليوم الثاني من أيام التشريق، وعرفنا أن اليوم الأول من أيام التشريق لا يتعجل فيه، ومن يتعجل فيه معتقدا أن التعجل في يومين أي يوم العيد واليوم الذي يليه فقد أخطأ كما سبق التنبيه على ذلك وخالف الصواب. والتعجل في يومين إنما هو في أيام التشريق الثلاثة، إما بالحادي عشر والثاني عشر أو بالتأخر للثالث عشر. فهذه مسألة تتعلق بالمتعجل في يومين، إن أراد أن يتعجل فليكن خروجه من منى في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. إن غربت عليه الشمس ولا يزال مستقرا في منى فإنه يلزمه المبيت لليلة الثالث عشر ورمي الجمار يوم الثالث عشر من بعد الزوال. فمن أراد التعجل في يومين فليتنبه لذلك ليكن خروجه من منى قبل غروب الشمس. ومن كان في الارتحال، من كان في الارتحال وغربت عليه الشمس وهو يخرج لا يضره ذلك، لأنه يعد مرتحلا حتى لو كان في حدود منى، لم يزل مثل بعض الناس يحمل أمتعته وإلى آخره ويخرج ثم الزحام يوقفه فلا يتمكن، هذا يعتبر قد خرج قبل الغروب لأن الذي حال بينه وبين الخروج هو الزحام. والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك في موطئه أنه كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق. ما هو أوسط أيام التشريق؟ الثاني عشر. من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمرة من الغد. فلا ينفرن حتى يرمي الجمرة من الغد أي بعد الزوال. معنى ذلك أن يلزمه المبيت لليلة الثالث عشر ومن ثم رمي الجمار في يوم الثالث عشر ثم ينفر متأخرا وليس متعجلا. نعم.
قال حفظه الله: ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين.
رمي الجمرات في أيام التشريق.
رمي الجمرات في أيام التشريق، رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، فقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.
نعم.
وليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات الملتقط 7 حصيات وهو من مراسيل عبد الله.
وفيه أن الملتقط
سبع حصيات وهو من مراسيل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة.
نعم.
مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا.
نعم. هذه مسائل تتعلق برمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة. الجمرات أي الصغرى والوسطى والكبرى، والكبرى هي العقبة التي ترمى يوم النحر. فهذا الرمي للجمرات سبق البيان أنه واجب من واجبات الحج من المسائل التي تتعلق برمي الجمار أنه ليس للقط الحصى حصل الجمرات مكان معين يفضل أن تلتقط منه، خلافا لما يظنه عدد من العوام أن الأفضل أن تلتقط كلها من المزدلفة، بل إن عددا منهم أول ما يصل إلى المزدلفة يبادر إلى التقاط الجمرات من المزدلفة، التقاط حصى الجمرات من المزدلفة. فليس هناك مكان معين، سواء التقطت من المزدلفة أو من منى أو من مكة، الأمر في ذلك واسع. وأيضا لا يلزم أن يكون الرامي للجمرات هو الملتقط لحصى الجمار، بل لو التقطها له آخر أو وجدها مع شخص يبيع الحصيات واشتراها منه، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وأيضا لا يلزم التقاطها كلها في وقت واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقط حصى الجمار كلها في وقت واحد، وإنما التقط له الفضل ابن عباس رضي الله عنهما 7 حصيات للجمرة التي هي جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، 7 حصيات، لم يلتقط له 70 حصاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيتأخر، ما التقط له 70، وإنما التقط له 7 حصيات التي ترمى في يوم النحر. ولهذا الأولى والله أعلم أن يكون الالتقاط لحصى الجمار كل يوم بيومه، كل يوم بيومه يلتقط الذي يتعلق بذلك اليوم، في يوم العيد 7، واليوم الذي يليه 21، واليوم الذي يليه 21، والثالث أيضا 21 للمتأخر، هذا هو الأولى. وإن التقطها كلها لا حرج عليه، لكن الأوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقط كل يوم من هذه الحصيات في يومه. لاحظ هنا في الحديث، حديث الفضل بن عباس وهو في صحيح مسلم، قال حتى دخل محسرا وهو من منى، حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذ. معنى ذلك أن الناس من محسر سيلتقطون، ونبههم على حجم الحصات، قال عليكم، قال صلوات الله وسلامه عليه، عليكم بحصى الخذ التي ترمى به الجمرة، عليكم بحصى الخذ. فإذا كانوا يلتقطون من محسر، خلافا لما يظن العوام أن التقاط الجمرات من المزدلفة، أو لا بد أن يكون من المزدلفة، بل الجمرات تلتقط من المزدلفة ومن محسر ومن منى عموما وأيضا من مكة، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وهنا في الحديث، حديث الفضل الآخر، قال له النبي هات فالقط لي حصى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى بنفسه، وإنما التقط له الحصى الفضل بن عباس. فهذا فيه أنه لا يلزم من أراد الرمي أن يلتقط لنفسه، سواء التقط لنفسه أو التقط له غيره أو اشتراه أيضا، فالأمر في ذلك واسع. قال فلقطت له حصيات مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ. من الذي وجه لهذا الحجم مثل حصى الخذ؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما مر في حديث الفضل الأول، قال عليكم بحصى الخذ، عليكم بحصى الخذ، يعني به ترمون وإياكم والغلو، كما في الحديث الآخر قال مثل حصى الخذ فوضعتهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، يشير للناس، يشير عليه الصلاة والسلام للناس والحصى في يده، يقول بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حصاة الخذف ما هي؟ لابد كل من يرمي الجمار أن يعرف حصاة الخذف ما هي حتى لا يزيد على حصاة الخذف. الخذف ما هو؟ الخذف هو وضع الحصاة على الإبهام، وضع الحصاة على الإبهام وقذفها بالسبابة، هذه الطريقة تسمى خذف. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال إنه يكسر السن ويفقع العين ولا ينكأ في العدو، يعني ما يفيد لو تدرب إنسان على الخذف وصار ماهرا فيه بحيث أنه بالخذف يصيب ما يريد، فإن هذا الخذف لا ينكأ في العدو. لو جاء للقتال وملاقات العدو وهو ماهر في الخذف هل يفيد في ملاقات الأعداء؟ قال لا ينكأ في العدو، لا ينكأ في العدو، لأن لو كان ماهرا وجاء بالحصى معه ويخذف على الأعداء هذا لا يفيد في القتال ولا ينكأ في العدو، لكنه مضر يكسر السن ويفقع العين. من كان يلهو بالخذف قد تقع الحصاة على عين صاحبه أو قريبه أو من أمامه فيفقع العين ويكسر السن، فنهى عنه. وأحد الصحابة هجر ابنا له حتى الموت، هجره حتى الموت، وجده يخذف فنهاه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم رآه مرة أخرى يخذف فقال أنهاك عن الخذف وأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتخذف، لا أكلمك حتى أموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، لكن الشاهد أن حصاة الخذف هي الحصاة الصغيرة التي قال العلماء رحمهم الله تعالى بأنها بحجم الحمصة، بحجم الحمصة، قالوا أيضا في وصفها أصغر من البندقة وأكبر من حبة الفول، وحبة الفول أيضا أحجام، بعض حبات الفول كبيرة جدا قد لا ينضبط بها الوصف، لكن ذكر هذا في بعض الكتب تقريبا أصغر من البندقة وأكبر من حبة الفول وفي حجم الحمصة. الشاهد حصاة الخذف هي الحصاة التي يمكن أن توضع على الإبهام من أجل أن يخذف بها. معنى ذلك أن الحجر الحصاة الكبيرة التي لا تعد حصاة خذف لا يرمى بها، وأيضا القطعة الصغيرة من الحصى مثل حبات التراب أو أكبر منها بقليل أيضا هذا لا يعتبر، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. فأراهم عليه الصلاة والسلام الحصيات وقال بمثل هؤلاء فرموا مرتين يعيدها، ثم يقول وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وانظر ماذا يصنع عدد من الناس عند رمي الجمار، انظر ماذا يصنع عدد من الناس عند رمي الجمار من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من رمي بحذاء أو علبة عصير أو قطعة من الخشب أو حجر كبير أو غير ذلك، هذا كله ليس من دين الله، هذا من الغلو الخارج عن إطار هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال عليكم بحصى الخذف، حدد ذلك وأراه الناس في يده وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين. نعم.
قال حفظه الله: على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي لأن الوضع ليس برمي.
هذه أيضا مسألة تتعلق بالرمي، على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، أن حصاه وقع في المرمى، والمرمى الآن في وقتنا الحاضر واسع جدا، واسع جدا، وجهاته أيضا واسعة، ويستطيع أن يقف حول المرمى أعداد كبيرة جدا من الناس، والشاخص الذي في وسط المرمى لو أصابته الحصاة ما ترتد، يعني صنع بطريقة بحيث لا ترتد الحصاة وإنما تسقط في المرمى. والمطلوب ليس رمي الشاخص وإنما رمي الحصاة في المرمى، رمي الحصاة في المرمى. ترمى هذه الحصيات حصاة حصاة واحدة واحدة، لا يرمي السبع دفعة واحدة، الرمى السبع دفعة واحدة لم يعتبر إلا واحدة، فيرمي السبع واحدة واحدة يكبر مع كل حصاة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن رمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله، فيحافظ الرامي للجمار على الذكر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، والرمي إنما شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى تكبيرا مع كل حصاة. عليه أن يتحقق من وقوع الحصاة في المرمى، يتحقق من ذلك، ولا يرمي السبع دفعة واحدة، ولا أيضا يضعها وضعا في المرمى، لا يضع الحصيات وضعا في المرمى، يقف عند المرمى ويضعها هكذا، هذا لا يعتبر رميا، بل ترمى حصاة حصاة كما هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاثة فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. رواه البيهقي لحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
نعم. الرمي وقته، وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد زوال الشمس، يبدأ من بعد زوال الشمس. أما في يوم النحر فإنه كما تقدم يبدأ من صبيحة يوم النحر إلى غروب الشمس، والضعفة والنساء لهم رخصة أن يرموا حتى قبل الفجر في آخر الليل من ليلة مزدلفة. ومن لم يتمكن أيضا من الرمي يوم النحر في النهار له أن يرمي ليلا بعد الغروب، له أن يرمي ليلا بعد الغروب. فوقت الرمي يوم النحر واسع جدا، والرمي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد زوال الشمس ويمتد إلى ما بعد الغروب، يمتد إلى ما بعد الغروب. يعني من لم يستطع أن يرمي بعد الظهر ولا بعد العصر له أن يرمي بعد المغرب وبعد العشاء، فوقت الرمي ممتد ولا يضايق نفسه في وقت اشتداد الزحام، وإنما يختار الأوقات الأيسر والأرفق به والأقل كثافة للحجاج عند المرمى، والوقت واسع، الوقت وقت الرمي واسع، ولا يرمي إلا بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد أن زالت الشمس. وجاء عن ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، نتحين أي نتحرى، ننتظر الحين الوقت وقت الزوال، فإذا زالت رمينا حرصا على العمل بما كان عليه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، لا ترمى حتى تزول الشمس. نعم.
قال حفظه الله يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام.
فيما يتعلق باليوم الثالث عشر، فيما يتعلق باليوم الثالث عشر من أيام التشريق ينتهي بغروب الشمس، لا يمتد الرمي ليلا مثل اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإنما ينتهي بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الرمي، فمن كان قد قصر في الرمي أو تأخر في الرمي إلى الغروب فبعد الغروب ليس وقت رمي، فاته وقت الرمي، ويكون بذلك قد فاته أداء هذا الواجب من واجبات حجه، ومن ترك واجبا فعليه دم، كما مر معنا من قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فيكون عليه في هذه الحالة شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة. نعم.
قال حفظه الله يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
نعم. رمي الجمرات الثلاث يكون مرتبا وفق الترتيب الذي جاء في السنة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، والصغرى هي التي تلي منى، الصغرى هي التي تلي منى، تلي مسجد الخيف من منى، والكبرى هي التي من جهة مكة. فالذي يأتي لرمي الجمار من منى الذي يأتي إلى الجمرات من منى أول ما يصادفه الجمرة الصغرى، لكن الذي يأتي لرمي الجمرات من مكة أول ما يصادفه الكبرى، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لا بد من هذا الترتيب، ولو عكس لم يصح الرمي. لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى أو بدأ بالوسطى ونحو ذلك لا يصح، لا بد أن يؤتى بها مرتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إنما رماها في أيام التشريق الثلاثة على هذا النحو، الأولى والتي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أيضا يلاحظ ويهتم بهذا الأمر الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، أما الجمرة الكبرى فليس بعدها دعاء، وإنما يرميها وينصرف في أيام التشريق الثلاثة، وهو من مواطن الدعاء العظيمة التي يستحب للمسلم أن يدعو وأن يطيل الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه، فهذا من مواطن الدعاء التي يتحرى فيها الدعاء. وكنا عرفنا أن في الحج ستة مواطن عظيمة يتحرى فيها الدعاء، في عرفة ومزدلفة بعد الفجر وعلى الصفا وعلى المروة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، في كل هذه المواطن الستة يشرع لك أن تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذه المواطن كلها من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، يتحرى فيها الدعاء. وقد جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، ما هو مسجد منى؟ مسجد الخيف، التي تلي مسجد منى أي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، يتقدم أمامها، وأنت تراعي عندما تتقدم أن تبتعد عن الزحام الذي حول الجمرة حتى تستطيع أن تدعو مطمئنا دون أن يحصل لك مزاحمة، ودون أيضا أن تؤذي من هم قريبين من الجمرات بوقوفك، تبتعد عن الزحام قليلا وتقف مطمئنا مستقبل القبلة تدعو الله سبحانه وتعالى. قال وكان يطيل الوقوف، وكان يطيل الوقوف في هذا الدعاء، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات، ثم ينحدر ذات اليسار، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي. أنت ستكون في مكان منبسط، لا, لا, لا يوجد وادي، وإنما في مكان منبسط في أي دور من الأدوار التي تكون فيها، فتتجه جهة اليسار بعد الرمي للجمرة، تتجه الجهة اليسرى مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه، مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها أي للدعاء مثل ما وقف عند الصغرى والوسطى. نعم.
قال حفظه الله وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، على بيان كثير من أعمال الحج ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
نعم، ترمى الجمرات الثلاث من أي جهة؟ لا يلزم أن يكون الرمي من جهة معينة، وإنما ترمى من كل جهة. وفيما يتعلق بجمرة العقبة، إن تيسر أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره فهكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما روى ابن مسعود وقف في ذلك الموقف عند الرمي وقال رضي الله عنه وأرضاه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا الموضع. إن تيسر أن يرمي من هذه الجهة، وإلا رمى جمرة العقبة من أي جهة، وإلا رماها من أي جهة. وتخصيص ابن مسعود لسورة البقرة لعله لكون هذه السورة بين فيها أحكام الحج، ومن ذلكم رمي الجمار. نعم.
قال حفظه الله: تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج
وبعدها
في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره.
نعم، هذه مسألة تتعلق بالنيابة في الرمي، النيابة عن الغير في الرمي، ولا يكون النائب في الرمي إلا من الحجاج، لا تصح إنابة شخص لم يحج في تلك السنة، وإن رمى لا يعتبر رميه، وإنما الإنابة في الرمي تكون من الحجاج. والإنابة في الرمي تكون عن الصغير وعن العاجز وعن المرأة الضعيفة وعن المرأة الحامل تخشى على جنينها، فهؤلاء كلهم يصح إنابتهم، أما الشخص القوي القادر بنفسه فلا تصح نيابته للغير ما دام قادرا على الرمي بنفسه. والرمي هو العمل الوحيد من أعمال الحج الذي تصح فيه النيابة، أما ما سوى ذلك من أعمال الحج لا بد أن يقوم به الحاج بنفسه، لا يصح أن ينوب غيره عنه في الطواف، لا يصح أن ينوب غيره عنه في السعي، أو ينوب غيره عنه في المبيت مثلا، أو ينوب غيره عنه في الوقوف بعرفة أو غير ذلك. كل أعمال الحج ليس فيها نيابة، كل عمل منها لا بد أن يأتي به الحاج بنفسه، إلا الرمي فإنه تصح فيه النيابة من الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بنفسه. نعم.
قال حفظه الله: أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، عن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم بالسعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل. وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.
هذه آخر المسائل التي تتعلق برمي الجمرات، وهي بيان أصل الرمي. بيان أصل الرمي وهو أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه في مواضع الجمرات، عرض له ثلاث مرات في مواضع الجمرات، في موضع كل جمرة من الجمرات الموجودة الآن، عرض له ثلاث مرات، فكان إبراهيم في كل موضع يعرض له يرميه بسبع حصيات، فبقيت هذا العمل شعيرة من شعائر الحج. وأعمال الحج كلها عملا عملا يذكر بالأنبياء ومقاماتهم العظيمة، أعمال الحج كلها تذكر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، مسجد الخيف. مسجد الخيف يقول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد 70 نبيا. فأعمال الحج تذكر بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا هذا فيه أن أصل الرمي هو عروض الشيطان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواضع، فكان عليه الصلاة والسلام في كل موضع يعرض له يرميه بسبع حصيات، فمضت هذه شعيرة وسنة يفعلها المسلمون في حجهم لبيت الله الحرام. نعم.
قال حفظه الله: طواف الوداع. طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك.
نعم.
يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية.
نعم.
إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة.
هذه مسائل تتعلق بطواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج، وهو آخر أعمال الحج، والحج يبدأ بالطواف وينتهي بالطواف. يبدأ بالطواف بالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم، والمتمتع طواف العمرة، وينتهي عند هؤلاء جميعا بطواف الوداع. وعرفنا فيما سبق أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، واجبات الحج 7 آخرها طواف الوداع. وعرفنا أيضا فيما سبق أن الأطوفة في الحج ثلاثة أنواع: مستحب وهو طواف القدوم، وركن وهو طواف الإفاضة، وواجب وهو طواف الوداع. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يلزم كل من حج بيت الله ألا يغادر مكة إلا بعد أن يطوف سبعة أشواط ببيت الله، يصلي من بعدها ركعتين ثم يغادر، ويكون هذا الطواف هو آخر عهد بالبيت، ولهذا يكون هو آخر الأعمال، يكون هذا الطواف هو آخر الأعمال. لا يصح أن يطوف ثم يذهب ويرمي الجمرة ويغادر، بل لا بد أن يكون هذا الطواف هو آخر أعمال الحج، فبعده يغادر، بعده يغادر مكة، فيكون آخر أعماله الطواف بالبيت، وهو واجب، ولم يرخص عليه الصلاة والسلام بتركه إلا للحائض والنفساء كما تقدم. أما العمرة فلا يجب فيها طواف الوداع، وإنما طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وإنما طواف الوداع واجب من واجبات الحج. من الحجاج من يؤخر طواف الإفاضة، من الحجاج من يؤخر طواف الإفاضة إلى حين المغادرة، له ذلك. الأفضل كما قدمت أو كما تقدم أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر ويسعى بعده، هذا هو الأفضل، وكل ما بادر لأدائه فهو أفضل مسارعة في الخيرات. لكن إن أخره إلى حين الوداع لا حرج عليه. فإذا طاف للإفاضة وسعى وغادر، إذا طاف للإفاضة وسعى وغادر، فهو في هذه الحالة يعتبر آخر أعماله الطواف، يعتبر آخر أعماله الطواف، وكونه سعى بعد ذلك لا يؤثر، لأن السعي تابع للطواف، لأن السعي تابع للطواف. بعض الجهال عندما ينتهي في طواف الوداع يخرج من الحرم على الوراء القهقرة، أي على الوراء، يمشي على الخلف، وهذا العمل ليس من دين الله، هذا العمل ليس من دين الله تبارك وتعالى، بل هو من محدثات الجهال والطغام والعوام والجهال. نعم.
قال حفظه الله: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية، يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب
ويحذر
الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. فقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن من قبل الحج، فيتحول بذلك من الأحسن إلى الأحسن،
من الحسن
إلى الأحسن، ومن السيء إلى الأحسن، ومن السيء إلى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 28 و400 وألف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه خاتمة الرسالة تتعلق بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة المسجد النبوي مستحبة، ويشد الرحل، يشد الرجل رحله من بلده إلى المدينة من أجل الزيارة، زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا الحديث فيه أن الرحال لا تشد بنية التعبد لأي بقعة في الدنيا إلا لهذه الثلاثة المساجد، لا تشد لأي بقعة، ليس لأي مسجد، وإنما لأي بقعة بنية التعبد إلا لهذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. ولهذا يشرع لكل من أراد المجيء إلى المدينة أن تكون النية في الزيارة زيارة المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل صلى فيه 2 ركعتين، وأيضا حافظ على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد مفترضا ومتنفلا، يحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد. وأيضا بعد زيارة لمسجده صلوات الله وسلامه عليه يشرع له زيارة ما تشرع زيارته في المدينة، فيزور مسجد قباء يصلي فيه، من أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين كان كأجر عمره، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي قباء راكبا وماشيا كل سبت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيضا يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ويزور قبور البقيع، ويزور قبور الشهداء. وأن يكون الغرض من هذه الزيارة تذكر الآخرة: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، قاله رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الدعاء للموتى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والميت يدعى له، ولا يدعى من دون الله، لأنه لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره. فالميت يدعى له بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار، يدعى له. وبهذا يستفيد الزائر والمزور. الزائر يستفيد ثواب الدعاء لهؤلاء الأموات، ويستفيد تذكر الآخرة، والأموات يستفيدون دعوات الزائرين لهم بالرحمة والمغفرة والنجاة من النار. فهذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يكون الغرض منها الالتجاء والعياذ بالله إلى الأموات والطلب منهم وعرض الحاجات عليهم، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة الذي لا ينفع المزور ويضر الزائر، لا ينفع المزور ويضر الزائر الذي أشرك بالله تبارك وتعالى الأموات دعاء واستغاثة وسؤالا وطلبا إلى غير ذلك. ومما ينبه عليه أن زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلازم بينه وبين الحج، يعني ليس هو جزء من أعمال الحج، لكن إن حصل في حجه وعمرته زار المسجد النبوي فهذه خيرات اجتمعت له، لكنه لا ليس جزءا من أعمال الحج، فلا يلزم الحج الزيارة، ولا يلزم أيضا من زار المسجد الحج، بل هو عمل منفصل. إن تمكن الحاج من الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة فهذه خيرات عظيمة اجتمعت له في سفرة واحدة. وبهذا ينتهي المسائل المقررة في هذه الرسالة. وفيما يتعلق بالمدينة وزيارتها وآدابها، فثمة رسالة بعنوان للشيخ الوالد حفظه الله، عنوانها فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، وهي توزع في أماكن التوزيع التي حول المسجد النبوي. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يجعله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يغفر للجميع ذنبهم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونبه أن غدا سيكون الدرس بعد صلاة الفجر، غدا سيكون الدرس بعد صلاة الفجر في الكرسي الذي خلف هذا الكرسي بعد صلاة الفجر إن شاء الله، وبعد العصر لا يوجد درس غدا، ومن بعد هذا الدرس تتوقف الدروس، من بعد درس الغد بعد الفجر تتوقف الدروس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. وستكون القراءة غدا بعد الفجر في رسالة بعنوان مقاصد الحج، وهي مطبوعة وتوزع أيضا في الأماكن التي توزع فيها الكتب حول المسجد النبوي. فغدا بعد الفجر ستكون قراءة لهذه الرسالة، ونكملها في مجلس واحد إن شاء الله تعالى. نعم. قبل الأسئلة كما هي العادة، سؤال للإخوة الزائرين وهدية المجيب نسختي هذه. الأطوفة التي في الحج ثلاثة، أحدها فرض والثاني واجب والثالث مستحب، فما هي؟ أنا أريد أن أختار أحد الحجاج ولا الطلاب الموجودين معنا، أنا بختار آخر واحد. بنجرب صوتك. السلام. طواف الإفاضة، ها؟ نعم. طواف الوداع واجب، وطواف ايش؟ ايوه، ما حكمه؟ ايوه مستحب. هذه نسختك الله يحفظك، ارسلها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل يصح المبيت في العزيزية علما بأنني ليس لي خيمة في منى؟
الأصل أن يكون المبيت في منى، ويجتهد الحاج أن يكون مبيته في منى، هذا هو الأصل. وإذا لم يجد في منى يبات في أقرب مكان إليها سواء من جهة العزلية أو من جهة مزدلفة، فالأصل أن يكون مبيته ليالي أيام التشريق الثلاثة في منى. نعم.
هذا سائل يقول: هل من السنة الحرص على قصد مسجد الخيف للصلاة؟
إن تيسر للإنسان الذهاب إليه ومثلا استماع ما يكون فيه من دروس ونحو ذلك، وإلا فإنه لا يلزمه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: اعتمرت قبل أيام بنية الحج ولن أحج لأنني ما حصلت على تصريح، هل علي فدية؟
لا، ليس عليك، أديت العمرة، إن تيسر لك الحج تحج وإلا فلا، ليس عليك شيء. نعم.
هذا سائل يقول: لماذا جعل رمي الجمرات في الحج وما الحكمة؟
عرفنا أن أصل رمي الجمرات القصة التي حصلت لإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، فأصل الرمي هو تلك القصة، عرض له الشيطان في المواضع نفسها 3 مرات، فكان في كل مرة يرميه ب7 حصيات، فمضت هذه شعيرة من شعائر حج بيت الله الحرام، وشرع الرمي لإقامة ذكر الله كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم.
هذا سائل يقول: ذكرتم أنه لا يجوز دعاء الأموات، فهل يجوز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم؟
دعاء الأموات شرك ناقل من الملة، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا الله جل وعلا. وأيضا الطلب من الأموات كان يخاطب ميتا نبيا أو صحابيا أو وليا، كان يقول: اشفع لي عند الله، أو يقول له استغفر لي، أو نحو ذلك، فهذا أيضا كله لا يجوز، بل ألحقه أهل العلم بالشرك، لأن فيه مخاطبة للأموات بالدعاء والسؤال والطلب، لأن فيه مخاطبة لهم والتجاء إليهم وطلب منهم. ومن أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا عند يوم القيامة فليطلب ذلك من الله وليتبع رسول الله، بهذين الأمرين تحصل على هذا، فلتطلب ذلك من الله، قل في دعائك: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. الله يقول في القرآن: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك الله، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، ولا يشفع لأحد إلا برضا منه عن المشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن للشافع ورضا عن المشفوع له. فالذي يريد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له فليطلب ذلك من الله، وليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا للتوحيد وعملا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة تنال بالإخلاص والتوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وتطلب من الله. وبعضهم يستدل على طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذه الآية إنما كانت في حياته حيث كان يؤتى إليه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يستغفر فيستغفر. أما بعد موته فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بل جاء في صحيح البخاري فيما يخص النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لعائشة رضي الله عنها قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى هذا؟ ما معنى قوله في صحيح البخاري قول إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ ما معنى هذا التقييد؟ ما معنى قوله لا لعائشة إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ ماذا نفهم من هذا؟ والحديث في صحيح البخاري أنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد. فالشاهد أن من أراد أن يكون ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل ذلك من الله جل وعلا وليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: تقوم الحملة بالتعجل من منى يوم 12 ويكون الرمي بعد الفجر، فما الحكم في الالتزام بالبرنامج علما بأن معي زوجتي؟
مر معنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد الزوال وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ومر معنا قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نعم.
يقول: هل يجوز أن أحج عن شخص وهو يعطيني مالا مثلا 5000 ريال؟
العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون في هذه المسألة بين أمرين: أن يأخذ المال ليحج أو أن يحج ليأخذ المال، فرق بين هاتين الصورتين. من يأخذ المال ليحج يعني رغبته في الحج وشهود المناسك وأن يكون مع الحجاج، لكن ليس عنده مقدرة مالية، فوجد شخصا عاجز بدنيا وعنده قدرة مالية فقبل النيابة عنه ليس لأجل المال وإنما من أجل الحج، يشتاق إلى الحج وتطمع نفسه في أداء الحج لكن ليس عنده قدرة مالية، فقبل النيابة لا لأجل المال وإنما من أجل الحج، فهذه الصورة صحيحة. أما الشخص الآخر فهمه المال وليس الحج، همه ومقصده المال وليس الحج، فهو حج ليأخذ، فهذه الصورة هي التي تمنع. نعم.
هذا سائل يقول: هل السعي بين الصفا والمروة ملازم لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟
طواف الوداع ليس بعده سعي، طواف الوداع ليس بعده سعي إلا من أخر طواف الإفاضة فجعله وداعا وطاف بعده، وإلا طواف الوداع ليس بعده سعي، لا يلازمه السعي. وطواف القدوم ليس بعده سعي إلا لمن رغب في تقديم السعي، القارن والمفرد له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم أو يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة أيضا ليس بعده سعي إلا على المتمتع أو القارن والمفرد الذي لم يسعى بعد القدوم، أما من سعى القارن والمفرد الذي سعى بعد القدوم فليس عليه بعد سعي بعد طواف الإفاضة. فقول السائل هل السعي ملازم لي هذا الطواف، جوابه بهذا التفصيل الذي مر معنا. نعم.
هذا سائل يقول: سائق ما يريد أن يذهب إلى الميقات، هل أستطيع أن أحرم في البيت؟
سائق، نعم.
يقول سائق ما يريد أن يذهب إلى الميقات، هل أستطيع أن أحرم في البيت؟
لعل مراده لا يريد أن يقف في الميقات، وإلا الطريق هو مرورا بالميقات، فلك أن تحرم بالبيت وتغتسل وتتهيأ وتلبس الإحرام، وإذا حاذيت الميقات تلبي، وإذا حاذيته في الخط وصرت بمحاذاة الميقات تلبي، ولا يلزمك النزول إلى المسجد، تلبي وأنت في السيارة بالمحاذاة. نعم.
هذا يقول متى يكون الاطباع والرمل في أي أنواع الطواف؟
الاطباع وهو لبس الرداء بجعل طرفي الرداء على العاتق الأيسر وباقيه تحت إبط الإنسان الأيمن بحيث تكون الكتف اليمنى مكشوفة، هذا إنما يكون عند طواف القدوم للقارن والمفرد، وعند طواف العمرة والرمل للأشواط الثلاثة في الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. نعم. والاطباع يكون في الأشواط السبعة كاملة، أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط.
هذا سائل يقول هل أشتري سبع بدنة أو سبع بقرة بالكيلو الأضحية؟
لا، هو ليس هو شراء للسبع، وإنما اشتراك في السبع، بحيث يشترك ثلاثة بشراء بدنة، يشترك سبعة في شراء بدنة أو بقرة، ثم تقسم على سبعة، وإن اشتركوا فيها وأهديت بكاملها إلى مجموعة من الفقراء أو نحوه دون تقسيم دقيق لها إلى سبعة أقسام لا يلزم ذلك، لكن يتحقق المقصود بأن يشترك السبعة في بدنة سواء في الهدي أو الأضحية أو الفدية. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز للحاج أن يسعى قبل طواف الإفاضة؟
إن حصل ذلك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج، لكن الأصل كما تقدم معنا أن يؤتى بهذه الأعمال مرتبة. نعم.
هل يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة والوداع أن يشتري شيء من المتاع والهدايا؟
إن كان على طريقه لحاجته من طعام أو شراب فله ذلك، أما أنه يجعل بعد الطواف تسوق وبقاء في الأسواق ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يكون آخر عهده السوق وليس البيت، لكن إن أخذ حاجة من طعامه أو رأى شيئا في طريقه اشتراه فلا حرج عليه في ذلك، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم يسر لحجاج بيتك حجهم، اللهم واجعله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.